نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن سعد في طبقاته وابن سيد الناس في عيون الأثر وغيرهما من أهل السير، قال: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد خولان وهم عشرة نفر، وذلك في سنة عشر في شهر شعبان. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله عليه مكة ودانت له قريش، بدأت وفود العرب ترسل جماعتها ممثليها ليعلنوا إسلامهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت السنة التاسعة هي سنة الوفود، وكذلك السنة العاشرة. وهذا الوفد وفد من قبيلة خولان، جاءوا في أواخر السنة العاشرة للهجرة. وخولان هي قبيلة يمنية كانوا يسكنون في جبال صعدة في اليمن. فهذه القبيلة أسلمت وأرسلت عشرة أشخاص منها، رجال منها، لزيارة النبي في المدينة وليخبروه نحن مسلمين أسلمنا، وليتعلموا بعضا من أحكام الدين. فانطلقوا إليه في شهر شعبان من السنة العاشرة للهجرة. فماذا قالوا له؟ نتابع الحديث. فقالوا: يا رسول الله، نحن مؤمنون بالله ومصدقون برسوله، ونحن على من وراءنا من قومنا، وقد ضربنا إليك أباط الإبل وركبنا حزون الأرض وسهولها، والمنة لله ورسوله علينا، وقدمنا زائرين لك. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا وفد عن قبيلتهم؟ قالوا: يا رسول الله، نحن جئنا، نحن نؤمن بالله ورسوله، نحن جئنا ممثلين عن قبيلتنا، وجئناك من مسافات بعيدة من اليمن، مشينا بسفر شاق، يقولون ركبنا حزون الأرض وسهولة، يعني اضطرينا نركب الجبال الصعبة، نمر على الجبال الصعبة والصخور العتية، هذه حزون الأرض يعني المناطق الوعرة، كل هذا مررنا عليه من أجل زيارتك، ومع هذا لا نقول بأن لنا منا عليك، بل المنة لله ورسوله علينا. شوف هذا أدبهم، هذا أدبهم، ما مثل بنو أسد قالوا له يعني صاروا يمنوا عليه، نحن تعبنا بالسفر وجينا أسلمنا ولم نقاتل كما قاتلت العرب. لا، هؤلاء دغري لما ذكروا المشاق التي تكبدوها في سفرهم حتى لا يفهم أن كلامهم منة على الرسول، لذلك دغري بادروا قالوا: والمنة لله ورسوله علينا. فالرسول عرف أدب هؤلاء القوم، فماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: أما ما ذكرت من مسيركم إليه فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة. أما ما ذكرت من مسيركم إليه فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة، يعني أنتوا جيتوا كل هالمسافات، كل ما يمشي الجمل خطوة لكم فيها حسنة. وأما قولكم جئتم لزيارتي فإنه من زارني في المدينة كان في جواري يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنتم جئتوا لتزوروني في الحياة في المدينة، يقول أبشركم بأن من زارني في المدينة في حياتي فيوم القيامة سيكون جاري في الجنة، كان في جواري يوم القيامة. يشوف تكون أجمل من هذه المكافأة. ما تظنوا أن تعبكم راح شدة وأن زيارتكم راح تبلاش. فماذا قالوا؟ ردوا بأدبهم، قالوا يا رسول الله هذا السفر الذي لا توا عليه. شين لا توا عليه؟ قالوا له هذا السفر الذي لا خسارة فيه ولا مضيعة فيه. عارفين نحن قطعنا المسافات ومنا زعلانين، عارفين أنه كل له أجر عند الله. قالوا يا رسول الله هذا السفر الذي لا توا عليه، أي لا خسارة فيه، إننا مبسوطين بتعبنا وأنه شفناك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا نتابع الحديث، قال لهم عليه الصلاة والسلام ما فعل عم أنس وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه. هل هي خولان كان عندهم صنم مثل سائر العرب، قبائل العرب كانوا عنده صنم تعبده، صنمهم اسمه عم أنس، هكذا اسم صنمهم. فالنبي كان مطلعا عليه الصلاة والسلام على أحوال القبائل العربية، فلذلك قال لهم الصنم اللي كنتوا تعبدونه شو صار فيه؟ ما فعل عم أنس؟ قالوا بشر وعر أبدلنا الله ما جئت به، وقد بقيت بعد منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به، فلو قد رجعنا إليه هدمناه إن شاء الله، فقد كنا منه في غرور وفتنة. لما سألهم عليه الصلاة والسلام أنه شو عمل الصنم تاكم شو صار فيه، قالوا يا رسول الله هو بشر أحواله، ما عاد أحد مؤمن به في ضيعتنا في قبيلتنا، ما عاد أحد مؤمن به. نحن الله تعالى هدانا للتوحيد بعد أن كنا مشركين، هدانا الله للتوحيد. قالوا له إسا عنا كم ختيار وختيارة بالضيعة، إسا هم مؤمنين بهذا الصنم، ولكن نعدك أول ما نرجع إلى اليمن، أول ما نصل إلى رحالنا بدنا نهدم هذا الصنم، ولأنه كنا مغرورين فيه ومفتونين فيه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام سألهم، قال ما رأيتم من أعظم فتنة له، إن هذا الصنم اللي كنتم مفتونين فيه. قال لهم عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قال ما أعظم ما رأيتم من فتنته؟ شوفي فتنة عملكم إياها هذا الصنم كانت أكثر شيء عليكم يعني شديدة. قال ما وما أعظم ما رأيتم من فتنته؟ فماذا أجابوا؟ قالوا يا رسول الله لقد رأيتنا وأسنتنا حتى أكلنا الرمة، فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا 100 ثور، فنحرناها لعم أنس قربانا في غداة واحدة، وتركناها لترتع بها السباع ونحن أحوج إليها من السباع، فجاءنا الغيث من ساعتنا حتى رأينا العشب يواري الرجال، حتى قال قائلنا قد أنعم علينا عم أنس. ما معنى هالكلام؟ لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام إنه شو أعظم فتنة رأيتموها من هذا الصنم، قالوا له أمر خطير. قل يا رسول الله مرة مرت علينا سنة مجدبة ما في مطر، صرت الأرض قاحلة وما في زرع، حتى صرنا نأكل العظام من شدة الجوع، فجينا اجتمعنا القبيلة وجينا جمعنا كل ما معنا من مال، بعنا التياب وبعنا الأغراض وجمعنا مال واشترينا 100 بقرة، ورحنا بيوم واحد بالصبيحة واحدة نحرنا البقر للصنم حتى يغيثنا، وتركنا 100 بقرة تأتي السباع تأكلها، ونحن نتمنى نكون مثل السباع نأكل هذه البقر، بس ما منا قادرين لأن عملناها قربان للصنم ونحن أحوج إليها من السباع. ولكن الفتنة كانت أنه ما لحق ادبحناها إلا إذا المطر غزيرا، فأنبتت أرضنا الأعشاب وطالت الأعشاب لدرجة أنه صار العشب يغطي الواحد منا مطوله، حتى جماعتنا اقتنعوا به بفتنته وظنوا أنه هو اللي أمطرهم، فقالوا قد أنعم علينا هذا الصنم، أي من علينا عم أنس أي الصنم. هذه فتنة عظيمة ابتلوا بها. ثم تابعوا الفتنة، تابعوا عم يذكروا النبي عليه الصلاة والسلام شو الأحداث اللي مروا بها مع الصنم. قالوا وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقسمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروسهم، فيجعلون من ذلك جزءا للصنم وجزءا لله. فإذا مالت الريح بالذي جعلوه لله جعلوه لعم أنس، وإذا مالت الريح بالذي جعلوه لعم أنس لم يجعلوه لله. ما معنى الفتنة الثانية؟ الفتنة الثانية يقولوا نحن كنا إذا الله رزقنا زروع وثمار وحبوب ومواشي، فكنا نأكل قسم منها والقسم الآخر نتركه، قسم من نهديه للصنم وقسم نهديه لله عز وجل. بتاع الصنم بيحطوا له شوية بقر شوية غنم، يحطوا له شوية زروع شوية حبوب قمح وبر وشعير، شو بيعمل فيهم الصنم؟ طبعا الصنم له يعني سدنا خدمه، هن بيأكلوا منه. فكل هالخيرات بيحطوه قدام الصنم، بيجي اللي خدمنه اللي بينطفوه اللي بيزبطوه اللي بيرتبوه اللي بيعطروه بيأكلوا منه، وقسم يضعوه لله. طيب هذا تعالي الله أين يصرف؟ في الفقراء والمساكين. قالوا له بس نحن شو كان مشكلتنا؟ أنه إذا إجت الريح مرة مثلا فشيلت شوية أمح من عند نصيب الله عز وجل إلى نصيب الصنم، كنا ما نزعل، نقول ما على شيء، الله غني وما بيحوج لها شوية حبوب. أو إذا شردت بقرة من نصيب الله إلى نصيب الصنم نتركه، نقول الصنم فقير الله منهم بحوجه. أما إذا بالعكس فلتت بقرة من الصنم إلى نصيب الله عز وجل فنرجعه، منقول لأن الصنم فقير والله منه بحوجه غني. قولوا هذه كان فتنة فتنا بها. فماذا قالهم عليه السلام؟ فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد أنزل عليه قرآنا في ذلك، أنه هل هذا اللي ذكرتموه الله خبرني عنه. ماذا أنزل الله في القرآن؟ يقول تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعاب نصيبا بزعمهم، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يقول تعالى: هؤلاء العرب على جهلهم كانوا يحطوا نصيب من صدقاتهم للأصنام ونصيب لله، فاللي اتاع نصيب الله بيسمحوا فيه ونصيب الصنم ما بيسمحوا فيه أبدا. وجعلوا لله مما ذرى، أي مما خلق الله، اللي الله خلق هذا الزرع مش الصنم، جعلوا نصيب لله ونصيب للصنم. وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ثم الفتنة الثالثة اللي ذكروها، قالوا: يا رسول الله كنا نتحكم إليه فنكلمه. أي كان إذا واحد منا من قبيلة مختلف مع أخوه بيجي عند الصنم بيقول له مشكلته، فبنسمع صوت الصنم بيحكي وبيحكم بيننا، أنه هذا كان يفتننا بهذه المسائل مش كنا نعبده. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: تلك الشياطين تكلمكم. لهم الصنم ما بيحكي، صنم من حجر، بس كان في شيطان بيقعد جنبه وبيحكي، بتسمعوا الصوت أنتوا بتخنوا الصنم، الصنم لا بيحكي ولا بيسمع. يقول: ثم سألوا رسول الله، لما انتهى جواب النبي عليه الصلاة والسلام الصنم شو الفتنة اللي فتنتم به قولوا له، فبعد ذلك يقول: سألوا رسول الله عن فرائض الدين فأخبرهم وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار وألا يظلموا أحدا، وقال لهم: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن لما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من سؤالهم عن فتنة الصنم رجع سألوا عن أمور الدين، الصلاة والصوم علمهم، وأمرهم إذا رجعوا إلى بلادهم أن يكونوا عندهم الأداء الأمانة والوفاء بالعهد وحسن الجوار وعدم الظلم. فدلوا عدة أيام في المدينة وأرادوا يرجعوا. يقول الرواة: ثم ودعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن مكثوا في المدينة أياما فأجازهم. كان عليه الصلاة والسلام من هديه يعطيهم هدايا، كل واحد يجي يزور المدينة يعطيه هدية. يقول: فلما رجعوا إلى قومهم لم يحلوا عقدة حتى هدموا عم أنس. لما رجعوا إلى المدينة إلى قريتهم ما عملوا شيء، ما فاتوا على البيت السن ولا حلوا غراضهم حتى روحوا قطعوا الصنم وهدموه، يعني وفوا بما وعدوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سلم هذا الحديث في فوائد عظيمة، بس قبل ما أتكلم عن فوائده في إشكال أكيد سيطرأ على الإخوة، أنه نحن بدنا نفهم أنه كيف الصنم لما عملوا له 100 بقرة كيف نزل غيث، كيف إجا المطر، مطر غزير، كيف صورة هذه الفتنة، وليش النبي ما أفتاهم بها. هلا النبي لما قالوا كان عم يحكي الصنم قالوا ما بيحكي، هالشياطين كانت عم تحكي. أما هذيك الأمر النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه هؤلاء القوم كانوا عرفوا أنه هذا الصنم لا يضر ولا ينفع، إنما كانوا مفتونين به. عم يحكي مع ناس مؤمنين عرفوا، يعني عم يحكي عن تاريخ كانوا مفتونين به، الأمن مفتونين به حتى يجيبهم. بالنسبة لنا ما الجواب؟ بالنسبة لنا نحن سمعنا الحديث، ما الجواب؟ كيف واحد ينحر 100 بقرة لصنم لا يضر ولا ينفع، بعدين ينزل المطر عليهم مطرا غزيرا حتى يحيي أرضهم، كيف يكون هذا؟ انتبهوا لهذه المسألة يا إخوان. هناك سنة لله تعالى في الناس وتسمى سنة الاستدراج. ما معنى سنة الاستدراج؟ قوم يعبدون الصنم، قوم يعبدون الصنم سنين طويلة وهو لا ينفع ولا يضر، ومع هذا يعبدونه، وحين يتضررون منه بيعطوه الزروع، بيعطوه الأنعام، بيعطوه المواشي، ولا ينتفعوا منه بشيء، وإذا دعوه ما بيجيبهم، ومع هيك كانوا يعبدونه. فجاءهم الله بالإسلام، فبين الله لهم بالنص الصريح بأن هذه الأصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تغيث ولا تفيد ولا تجيب الدعوة. يقول تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. جاء الإسلام وبين لهم أن النافع الضار هو الله وحده. يقول تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. كل هذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، ومعك ما كانوا يستجيبوا، يدلوا مع الصنم، يعبدون الصنم ويعطونه القرابين، ويدلوا حرب على الله ورسوله. هنا جاء التذكير من الله بأمر آخر غير الآيات القرآنية، آيات أخرى. ما هي الآيات؟ ابتلاهم الله بالجوع والقحط، فرحوا إلى الصنم وقالوا له جيبنا أغسنا يا صنم، ما أجابهم. دعوا الله فكشف عنهم الجوع وأنزل عليهم المطر، فكان هذا مدعاة إلى إيمانهم، بس ما هيك ما آمنوا، دلوا مصرين على الشرك. يقول تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. جربوا دعاء الله مئات المرات فاستجاب لهم، ودعوا الصنم ما استجاب لهم ولا مرة، بس دلوا مصرين على الكفر. هنا عاقبهم الله، شو كانت العقوبة؟ هنا العقوبة تأتي يا أخوة الإسلام بأن هؤلاء يسقطوا من عين الله ويطردهم الله عن بابه، فيصرف قلوبهم عن الهدى ويزين لهم عبادة الصنم، يزين لهم الباطل. فقد يجري الله تعالى أنه إذا دعوا الصنم ينزل الله ينزل مطر من السماء، مش الصنم، الله ينزل مطر من السماء ليزدادوا بالصنم فتنة عقوبة لهم على عنادهم. دعوناكم أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ما استجبتم، جبنا لكم الآيات ما استجبتم، فلما أصرتم على الباطل الله تعالى هنا عاقبهم فصرف قلوبهم عن الحق وزين لهم ما هم فيه من الباطل. هذه عقوبة تسمى الاستدراج. يقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما زاغوا عن الهداية دعوناهم مرة اثنين ثلاثة ما استجابوا، هنا الله تعالى عاقبهم أزاغ الله قلوبهم، صرف قلوبهم عن الهداية، صرف الله قلوبهم عن الهداية وتركهم في ضلالهم. في آية أخرى تبين هذا المعنى، يقول تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى لما دعوناهم أول مرة إلى الإيمان، مش مرة واحدة يعني مرات طويلة، فلم يستجيبوا لنا وبينا لهم الآيات فلم يستجيبوا لنا، حينئذ صرفنا قلوبهم، صرفنا قلوبهم عن الإيمان وعن الهداية، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نصرفوا عن الهداية بسبب كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فاللي جرى مع خولان في صنمهم هذا كان استدراج من الله للقبيلة، لأنه كذا مرة الرسول دعوا ما استجابوا، كان الاستدراج أن الله زين لهم هذا في نظرهم حتى يبقوا في غيهم. لكن الله تعالى قدر هداية هؤلاء الشباب اللي جاءوا مسلمين عن قومهم، أما الختيورية اللي استيهم من عهد أبائهم وأجدادهم دلوا متمسكين بالضلالة والعياذ بالله. أما الشباب فما كانوا متمسكين بالضلالة، والله علم في قلوبهم الخير لذلك هداهم للإسلام. هذا الإشكال اللي ورد في الحديث بيناه بعون الله تعالى. طيب ما هي فوائد هذا الحديث؟ الفائدة الأولى يا أخوة الإسلام أنه هذا سنة الله في الاستدراج هذه موجودة في حياتنا، هذه ما بس تصيب الكافرين حتى قد تصيب المسلمين. فالإنسان يفهم السنن يا أخوة، ليش؟ حتى لا يقع فيها، حتى لا يكون من أهل هذه السنن والعياذ بالله ولا يشعر. ما معنى سنة الاستدراج إذا أصبت المسلمين؟ نبين هذا المعنى لأنه نحتاجه في حياتنا اليوم كثيرا. إنسان تجد إنسان يعصي الله عز وجل، يزني، يشرب الخمر، مخدرات، طلعات وبراد وظهرات وإلى آخره، فالله تعالى يرسل له الآيات تذكير. مثلا مرة بيسمع درس بالصدفة، بيسمع درس موعظة فحتى يتعظ، حتى يرجع إلى الله، فما بيتعظ. مرة ثانية الله بيبتلي بمرض حتى يرجع إلى الله ويتوب إلى الله. فهذا شوي بيخاف وقت المرض، لما بيروح المرض بيرجع إلى غيه وإلى معاصيه، ما بيرتدع. يقول تعالى ولن نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، بس ما رجع. الأمر الثالث الله يميت له بعض الأقارب، شوف أمه ميتت، أخوه، رفيقه، حتى يرجع يتذكر. يقول تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ما بعتنا لكم نذر، ومع هيك يبقى على المعاصي، زنا وخمر وإسراف وتشبيه وكل شيء. فهنا تكون العقوبة يا أخو إسلام. ما هي العقوبة؟ الله تعالى إذا علم أنه هذا العبد مصر على المعصية رغم التذكير اللي أرسله إليه، هنا الله تعالى يسقطه من عينه ويطرده عن بابه. شو بتكون العقوبة؟ الله يفتح عليه الدنيا، بيعطيه الصحة، بيعطيه المال، بيوسع له بالتجارة، بيمدله بعمره، وهو مبسوط ظن أنه هذه كرامة من الله له، وهو لا يدري أن الله خلص طرده، عم يعطيه هذه الدنيا حتى يبقى في غفلة، حتى يموت على غفلته. هذا شيء خطير يا أخو الإسلام. قلت بهذا الكلام وين الدليل عليه؟ اسمعوا الأدلة يا أخو الإسلام. حديث رواه الإمام أحمد صحيح شيخنا الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي الدنيا يعطي العبد، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب على معاصيه فإنما هو استدراج من الله له. يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مصر على المعصية على المعاصي فإنما هو استدراج من الله له. ما يظن هذا العبد أنه الله عم يكرمه، أنه بيقول لك أنا ما شاء الله عني صحيح كل يوم بزني وبشرب الخمر وبروح وبطلع، وما شاء الله عندي الصحة والعافية والمال والتجارة الرابحة وما عندي مشاكل، شوفي اللي بيصلوا وبيصوموا، يا مريض يا معتر يا فقير يا مشحر، فيغتر بظن أن الله يحبه مشانك عم يعطيه، ولا يدري أن الله طرده عن بابه وأنه لا يريده أن يرجع إلى الهدى ويريد أن يبقى على معصيته حتى يموت عليها. يقول تعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يقول تعالى بيظنوا أنه نحن عم نعطيهم المال والخير أنه من حبنا لهم، لا يشعرون أن هذا استدراج من الله لهم. يقول تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الله تعالى بيقول عم نعطيهم ما حبا بهم حتى يزدادوا معاصي ثم يوم القيامة يعذبون. فهذا أمر خطير يا أخوة الإسلام. وهذا الاستدراج ما بيكون بس للأفراد، بيكون للأمم. في أمم أيضا يا أخوة الإسلام الله تعالى أعطاها وذكرها مرجعوا، ابتلاهم بالجوع حتى يرجعوا إليه مرجعوا. فهنا ماذا يعاقبهم الله؟ دول يفتح عليهم الخير. وهذا مثل أمريكا وأوروبا، أمريكا وأوروبا الله تعالى ذكرهم كثير مصائب أصيبوا بها حتى يرجعوا إلى الدين، يعرفوا الإسلام. ما رجعوا، شو كان الابتلاء؟ يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول تعالى الأمم هذه الكافرة نوعظها بالآيات، نبتليهم بالحرائق والمصائب حتى يرجعوا إلى الله. إذا ما رجعوا الله يكون نفتح عليهم الدنيا بالعلم والتكنولوجيا والخير والاقتصاد والربح والتجارة، كل شيء نفتح عليهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يائسون من الرحمة. لذلك هذا مثل يا أخوة الإسلام نضربه اليوم على ما يجري في أوروبا وأمريكا وإسرائيل في معاندة للحق، إصرار على الكفر، إصرار على الباطل، استكبار في الأرض، وبيظنوا أنه هن على الحق. ليش؟ الله عم يعطيهم قوة وشوكة وتمكن واقتصاد وقوة عسكرية لا تقهر، يظنوا هذا التمكين من الله لهم وهم لا يدرون أنهم في سنة الاستدراج. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إخوة الإسلام أنه نحن شفنا العرب في الجاهلية كان يشيل شوية أكل للصنم وشوية أكل لله تعالى، وكأنه يتساهلوا أحيانا بحق الله. إذا شيء معزية هربت على حق الصنم يقول ما على شيء. نحن كنا نقول العرب ما في أجهل منهم، شو كان هالفكر اللي عندهم؟ شو هالفكر هذا؟ يعني بيحط أكلته للصنم، هو جيعان أكثر من الصنم، هو بيحوج الأكل أكثر من الصنم. كنا نظن هذا الجهل في العرب أنه خلص نحن الحمد لله تعافينا، عافانا الله. حتى أخو الإسلام أرانا الله تعالى أنه هذا الجهل اللي كان في العرب رأينا في أيامنا من العربي من هو أشد جهلا من العربي في الجاهلية. رأينا اليوم في العرب من هو أشد جهلا من العرب في الجاهلية. تقول كيف هذا يا أخوة؟ مساعدات بالملايين، شاحنات وبرادات أرسلها الناس من أوروبا ومن الدول العربية إلى أهلنا بغزة. أهلنا بغزة محاصرون، حصروا وجوعوا، حتى الناس كلها عم نشوف كل يوم 20-30-50 ميل يسقطون موتى من الجوع. تحركت الضمير والإنسانية في قلوب بعض الأفراد وبعض الدول، فأرسلوا مساعدات برادات إلى مصر حتى يمرروها عبر معبر رفح إلى غزة. وهذه ليست من ملك المصريين، هذه ملك الناس في الدول، ملك الأفراد اللي هن بعثوا هذه المساعدات. ومع هذا فعلوا أكثر مما فعله العرب في الجاهلية. يا أخي هذه مساعدات لله في سبيل الله. إذا كنت تتعاملوا مع أهل غزة مثل العرب في الجاهلية، خلوا جزء من هالمساعدات لله بعثوها لهم وجزء خلوها للأصنام. لكن هم والعياذ بالله لأنهم شر من العرب في الجاهلية خلوا كل هذه المساعدات لأصنامهم ولم يجعلوا لله منها شيئا ولا حبد ولا حبد قمح. بالأمس شفت ريبورتاج واحد مصري عم يصور الشاحنات بالرادات بيقول اللحوم تفسد، صار أشهر اللحوم تفسد، الدجاج يفسد، السمك يفسد، الأكل يفسد، وهي أمتار الناس يموتون من الجوع على أمتار ولا ترسل إليهم ومن مالهم، وليس مالهم، لا يعطون شيئا لله، كله للصنم. طيب شو الصنم اللي يعبدونه؟ مش الشعوب طبعا، الحكام خولان كانوا يعبدون عم أناس، هؤلاء يعبدون العم سام يعني أمريكا. تعددت الأسماء والصنم الذي يعبدونه واحد. هوليك يعبدون عم أنس وليعبدون العم سام. لماذا لا تعطون الناس؟ لك في صورة واحد أوروبي إجا أمام مجموعة من الضباط والجنود صار يتوسل إليه، من مسلم؟ قال له يا عم يبوس إيديكم، ركع على ركبتيه يبكي ويتوسل إليه منه أطعموا إخوانكم، أطعموا إخوانكم وهم كالحجر لا يسمع ولا يرى. شو هالقلوب يا أخوي، شو هالنفوس، يعني هذا صد عن سبيل الله. يعني هول كيفن الغربيين كيفن يشوفوا الإسلام، بيقول لك لا ما شو هالمسلمين، هالمسلمين لك ما أنه عم نحكي إخوانكم مسلمين، لك اعتبروهم بشر، اعتبروهم حيوانات، أطعموهم. لذلك يا أخوي السلام نحن في خطر عظيم، خطر أن تصيبنا سنة الاستدراج إلى الله حذرنا منها. يقول تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يقول تعالى إذا الناس استمروا على هذا الضلال فمهما دعوا إلى الهدى لن نهديهم إلى الله، يقول تعالى لن نهديهم إلينا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. خلص الله حجب وختم على قلوبهم. نسأل الله السلامة يا أخوة الزام، نسأل الله أنه ما يختم على قلوبنا. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام خبر أنه امرأة دخلت النار بقطة حاشرتها ربطتها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من الأرض، وهؤلاء يحاصرون ملياري مسلم ولا نشعر أنهم نادمون أو أنهم متحسرون أو أنهم متأسفون. نسأل الله تعالى السلامة، نعوذ بالله من حال هؤلاء، نستغفر الله لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحم إخواننا في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم عليك بمن يحاصرهم ويجوئهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واختم على قلوبهم يا جبار يا منتقم، أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.